أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
يا أهلاً وسهلاً بالصباحيين والمسائيين من أصدقاء الجميلين، مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست كنبة السبت، البودكاست الذي يحمل طابع نفسي واجتماعي وفلسفي في أحياناً أخرى لوجهة واحدة، وجهة الإثراء الممتع. مرحباً بكم أصدقائي في حلقة جديدة، وآخر حلقة كانت حلقة تجربة في إيفنت كبير جداً، إيفنت إغنايت، وحلقة لايف واجتمعت بكم وكانت يعني فول أوف فايبس على قولتهم، مليئة بالحماسة. اليوم كذا فجأة من الحماسة هذه ومن اللايف والضجة بندخل في موضوع عميق جدا. أعتقد أنكم من زمان كنتم تطالبون بمواضيع العميقة في العلاقات وفي الشخصيات وفي الأحداث الشخصية أو العلاقات الشخصية، اللي للأسف ممكنها تعبنا في حياتنا أو تثير كثير من المشاكل فتحسسنا بصعوبتها ونحتاج أحد يساعدنا أو يرشدنا فيها. وكثير قالوا يا أفنان اشتقنا للحلقات الطويلة، وينك بس نص ساعة 20 دقيقة ون هالكلام. اليوم جايبت لكم كل هذا وأكثر إن شاء الله، لأني فعلا يعني شايفة أنه هذا الموضوع مطلوب بشكل كبير، سواء في التغريدة اللي حطيتها أنه أعطوني مواضيعكم اللي تبغونها، أو حتى من قبل وفي الدايركت تويتر وفي كل مكان تكلمي عن هذا الشيء، تكلمي عن الشخصية النرجسية 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 النرجسية. من كثر ما سمعتها قلت أنا لازم أتصرف، لازم أبدأ الحلقة وأسوي حلقة. طبعا لذلك اسم الحلقة نرجسي. أبغى أنوه أنه حديثنا اليوم ما حيكون عن اضطراب الشخصية النرجسية، ما حنتكلم عن أننا يعني ما حنتكلم ونقول أننا إحنا قادرين على أن نصوب أو يعني نوجه أصابع الاتهام على أي شخص من العامة أو أشخاص من المقربين وأقول أنت عندك اضطراب الشخصية النرجسية، ولا أي شخصية أخرى. لا يجب علينا أننا نقول أنت واضح أنك شخصية هستيرية، واضح أنك شخصية أنا قد قريت مرة عن الشخصية الحدية، وأنت واضح أن هذه السمات فيك كطرف آخر ولا أحد من العائلة أو. لا يجوز علينا أننا نستخدم هذه الاضطرابات كأنها وصف عادي. هذه اضطرابات شخصية، والاضطرابات الشخصية هي نوع من الاضطرابات النفسية، ويعني ذلك أنها لا يمكن أن يشخصها أحد أو أن يقول على أحد أنه في عنده اضطراب شخصية إلا إذا كان عبر طبيب نفسي. وعلى فكرة يعني حتى الطبيب النفسي في مجال الخطأ، لأن أنت تتكلم عن اضطراب شخصية يعني في شخصية الإنسان وفي تركيبة الإنسان، وقد تظهر أحيانا هذه السمات بشكل كبير جدا ثم تنخفض، فلا يعني مو شرط يكون فيه الاضطراب الشخصي، يمكن فقط يكون لديه سمات فيشخص بطريقة مغلوطة من الأطباء النفسيين أنه هو والله خلاص في هذا الاضطراب، يعني تكون عليه هذه الوصمة أنه يعيش فيها أنه أنا عندي هذا الاضطراب أو عندي اضطراب الشخصية الفلانية. يعني طبعاً اضطرابات الشخصية إحنا اليوم مو جايين نعرف، أنتم متعودين عليه هنا في كنبة السبت، أنا ما أجي أعطيكم منهج الطب النفسي ترى هذا كذا وهذا تعريفه كذا وهذا كذا، إحنا بنروح في على قولتهم كور المشكلة، في يعني منبع المشكلة وأصل المشكلة وبنتكلم فيها اللي هي موضوع النرجسي. لكن من المهم جداً أنه برضو أفهمكم أنه اضطرابات الشخصية يعني اللي توصلوا له علماء النفسية ثلاث مجموعات، ألف وباء وجيم أو سين يعني المهم ABC هي حقيقة. عموما المجموعة الأولى هي مجموعة يعني هم يسمونهم كذا، يعني أنهم weird, wild, worry يعني غرباء المجموعة الأولى، المجموعة الثانية جامحين أو واضحين وظاهرين ومتعبين نوعا ما كذا لأنهم الأكشنز حقتهم أو أفعالهم كبيرة جدا وواضحة، بعدين أخيرا المجموعة الثالثة worry شخصيات قلقة جدا. ف الويرد أو الغرباء الشخصية الأولى هم ثلاث يعني اضطرابات شخصية، عندنا الفصامية والفصامينية يعني متعوب اللغة العربية هنا، هذه عاد ترجمة يعني العربية يعني اللي شفتها في مايو كلينيك اللي هو يعني أكثر موقع ممكن يكون تروحون تقرون فيها هذه الاضطرابات، ممكن أكثر موقع يكون موثوق في وصف الاضطرابات النفسية. والشخصية الثالثة اللي هي الشخصية المرتابة أو الشخصية الشكاكة. طبعا هذول كلهم يعني قريبين للاضطراب الفصام، وقريبين لأنهم لديهم شكوك يدخلون في ضلالات أحيانا، مو إلى درجة الفصام والاضطراب النفسي الكبير، لكنهم عندهم الضلالات، عندهم الانعزالية، عندهم مشاكل في التعامل مع الناس من حولهم، وصعب عليهم حتى أنهم يرتبطون ارتباطات حقيقية وفعلية مثلا عاطفية أو عائلية أو كذا. عندنا المجموعة الثانية وهي اللي يمكن نتكلم فيها اليوم عن شخصية النرجسية اللي هو في هذه المجموعة، المجموعة هذه قلنا أنهم وايلد جامحين في شخصية الحدية. وأنا شفت في تويتر أن ناس كثير صارت مثلا أنا عندي شخصت بهذه الشخصية وأنا أصلا هذه طبائعي وهذه انفعالاتي وهذه وهذه، فكثير صار في وعي عن هذه الشخصية. فالمجموعة باء ممكن هي اللي بنتكلم عنها اللي فيها الشخصية النرجسية، وأيضا في طبعا شخصيات أخرى منها، في شخصيات تحت هذه المجموعة عندنا الشخصية النرجسية وعندنا الشخصية الحدية وفي التمثيلية الهستيرية اللي يسمونها والأنتي سوشيال اللي هي العدائية للمجتمع. كل هذه الشخصيات وايلد لأن أفعالهم وتصرفاتهم واضحة جدا وتؤثر على علاقاتهم العاطفية وعلاقاتهم المقربة وإلى آخره. بعدها طبعا المجموعة الأخيرة اللي هي يسمونها تحت ووري عندنا الشخصية الوسواسية القهرية، ما لها دخل في اضطراب القلق، اضطراب الوسواس القهري هي تكون أقل من الوسواس القهري، تكون في شخصية الواحد. وعندنا اللي هو الشخصية الاعتمادية والشخصية التجنبية، هذه الشخصيات المجموعة الأخيرة هم شخصيات مليئين بالقلق، فعندهم مخاوف من الرفض، مخاوف من تلاقيهم يعني مثلا زي الوسواسية القهرية تلاقي شخص يعني متزمت، شخص يمشي مو بالقانون لكن يمشي بقوانينه الخاصة بطريقة فيكس، بطريقة جامدة، فيصعب التعامل مع الآخرين لأنه هو جدا جامد في قوانينه الخاصة. الاعتمادية معتمد كليا على الآخرين، التجنبية لا يستطيع أن يخالط الناس رغم حبه للناس ورغبته في الناس. فهذه طبعا تعريف بسيط جدا ومختصر جدا لاضطرابات الشخصية اللي توصل لها علماء النفس، لكن حتى علماء النفس لا زالوا إلى اليوم يبغون يتأكدوا متى يجب علينا أن نشخص ونقول أكيد هذا عنده هذا الاضطراب الشخصية. طبعا كل اضطراب شخصية لديه معاييره الخاصة، فلما تكون المعايير في هذا الشخص فإحنا نقول أنه أوكي يعني أنت فيك هذا الاضطراب. وطبعا من المهم وليش سمي اضطراب، لما يكون له تأثير واقعي وفعلي ويستطيع أن يرى بالعين المجردة على هذا الشخص سواء في عمله أو في حياته الشخصية أو في حياته بشكل عام، فهنا يسمى اضطراب لما تكون هذه السمات موجودة إلى درجة اختلال حياته. فالأطباء النفسيين حتى يعني هو طبعا تشخيصها كلها لازم يكون من 18 سنة وفوق، قبلها ممكن تكون مراهق، ممكن تكون هو أشياء كثيرة. يمكن بس العدائية للمجتمع ممكن أنها تشخص في سن صغيرة اللي هي 15 سنة، لكن يعني بشكل عام خلينا نقول ان علماء النفس لازالوا في بحث مستمر انه يعني هل يجب علينا فعلا ان نضع هذا الاضطراب امام اعيننا ونبدا بعلاجه، ولا في احيانا يكون فيه خلينا نقول مسدايجنوز يعني تشخيص خاطئ او يجب علينا ان ناخذ وقتنا اكثر قبل التشخيص. في نهايه الامر على الطبيب النفسي طبعا معروف انه ياخذ بعين الاعتبار انه مسمى اضطراب الشخصيه ما هو بالشيء الهين ولا هو شيء الغلط والوصمه وكلام لا، لكن ما هو بالشيء الهين اللي يعني نقدر نشخص فيه من جلسه واحده وخلاص وحدث موقف واحد ولا حدث شيء واحد فاقول انت فيك هذا الاضطراب لانك انت مكمل معايير، لانه اضطرابات الشخصيه احيانا يعني مو شرط انها تظهر على طول على الانسان كاضطراب، احيانا يكون في سمات عند الإنسان. مثلا خلوني أقول لكم، لو أنا مثلا عندي سمات من الشخصية الحدية مثلا، فمثلا أنا أكون انفعالية، أكون مثلا أشعر بفراغ كثير يعني بكثير من الوقت، أشعر بفراغ بداخلي، أشعر أن الحياة ما لها معنى، أعتمد على علاقاتي مع الآخرين حتى يغذوني بالحب، فعندي هذه الثلاث سمات لكن البقية ليست ما هي عندي. وعندي من الشخصية مثلا خلينا نقول النرجسية، عندي شوية يعني مثلا ما تصلح النرجسية والحدية هذه مرة غلط، بس مثلا الحدية مثلا عندي من الاعتمادية، ما أعتمد على الآخرين بزيادة، ما أحب أسوي أموري كلها، فعندي كم من صفة أو كم من معيار من الشخصية الاعتمادية فيني. فأنا من كل يعني اضطراب شخصية لديه بعض معاييرهم بعض السمات، فإيش يعني هذا؟ هل معنى أنه أنا يعني مضطربة بشخصيتي في كل الشخصيات هذه أو مضطربة أكثر من اضطراب شخصية؟ لا بالطبع، كلنا لدينا بعض السمات من هذه الاضطرابات، بعض السمات مو أني أكملها كاملة، بعض السمات. فمن الطبيعي أن الشخصية أصلا شيء مركب فمليئة بهذه السمات، فتأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، هذا الشيء الطبيعي. ففي إحنا نسميها تريتس هذه، فلا يجب على الطبيب ولا يجب عليك أنت من العامة أو أنت كمع شريكك أو مع عائلتك، ما يجب عليك أنك تقول أنت في كذا، أصلا أنت مرة حساس، أصلا أنت مرة تمثل، أنت شخص هستيري، أنت شخص مثلا نرجسي، أنت شخص كذا، لا يجوز عليك أنك تقول كذا، لأنه أنا أقول لك الطبيب النفسي قاعد يحذر قبل لا يشخص، فكيف أنت كإنسان عام. طبعا زي ما قلت لكم أنه أحيانا بعد أنه يكون في يعني يوصل الإنسان للثيرشولد، يوصل الإنسان إلى مرحلة صعبة من حياته وظروف قاسية، فتطلع شخصية مرة كذا بقوة فيظهر كأنه أنه اضطراب شخصية، بينما هي فترة محددة وبيرجع إلى شخصيته الحقيقية. فمثلا ضغط 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 فطلعت شخصية نرجسية لفترة من الزمن، لشهر شهرين كذا تطلع هذه الشخصية ويتعامل فيها، وحتى الناس تقول ايش فيك انت، ايش فيك صاير كذا، ايش فيك صاير، بعدين يرجع ويخف. للأسف هنا ممكن أحيانا يشخص بهذا التشخيص وهو ممكن أنه فقط كان مرحلة ضغوط شديدة أو مرحلة ضغوط كبيرة طلعت هذه السمات اللي هو ليست به بالكامل وليست مستمرة معه بالكامل. طيب، فزي ما قلنا ما يوصل الإنسان للاضطراب إلا لما يكون في اختلال كبير وواضح يرى أمام العين مجردة في عمله، في حياته الشخصية وفي حياته بشكل عام. ولا يتشخص الاضطرابات الشخصية إلا عبر طبيب نفسي، ولا يجوز لنا جميعا كعامة أن نرفع أصابع الاتهام أو نوجه أصابع الاتهام إلى أطرافنا وإلى أشخاصنا وإلى أحبابنا أنهم لديهم هذه الشخصيات. اليوم حديثنا عن النرجسي ليس عن اضطراب الشخصية النرجسية بشكل محدد، لكن عن السمات النرجسية اللي ممكن تكون في شريكك أو في أبوك أو أخوك أو أختك أو أمك أو صاحبك أو صديقتك. تكون هذه الأشياء، هذه السمات متعبتك أنت كإنسان، وتكون في علاقة مرهقة ومجهدة، ولا تستطيع أن تفهم نفسك في هذه العلاقة ولا تفهم الطرف الآخر، فتجد نفسك في زوبعة كذا وتعبان حياتك بسبب هذا الفرد فقط، محوس حياتك زي ما يقولون. وطبعا غير أني اخترت موضوع نرجسي بسبب طلب الناس الكبير، يعني حرفيا أنا رأيت يعني أنه أكثر العلاقات يعني المتعبة والاستشارات اللي ممكن تجيني عن العلاقات المتعبة دائما ما يكون طرف أحد الأطراف نرجسي. وطبعا اليوم يمكن تتفاجئون لكن لدي ضيف جميلة ورائعة وخلابة بقعد أمدح فيها من اليوم لين بكرة، هي من الناس برضو اللي حمسني أنه أقول هذه الحلقة وأبدأ فيها لأنها قرأت كتاب رائع جدا، وحنتكلم عنه كمراجعة للكتاب، وفي نفس الوقت حنطلع كل العلم اللي عندنا. طبعا هي عندها ماجستير في التوجيه النفسي والإرشاد، وهي مرشدة نفسية، وهي أختي وحبيبتي وصديقة طفولتي هدى الغاندي. تفضلي معايا هدى. طبعا هدى أختي، تفضلي هدى. طبعا أهلا فيك في كنبة السبت، يعني كنبة السبت بيتي ومكاني، فأبغاك ترتاحين وتستأنسين والوضع هنا يعني عفوي زي ما دائما أقول لضيوفي. أنا أعرف أني أصلا تأخرت أني جبت هدى في كنبة السبت، يعني هدى أختي طبعا زي ما تعرفون كانت من مساعديني ومعاونيني في كتابة محتوى كنبة السبت في أغلب الحلقات. يعني كنت قبل لا أروح أكلمها نعصب ذهنيا سوا فترتب أفكاري وتساعدني على ترتيب هذا المحتوى، فلازم تشكرونها هنا. وأنا متأكدة ترى هذا مو ضبط، يعني أنا أعرف أني كنت بدعين ما شاء الله، يعني غير أنها مرشدة نفسية وغير أنها كذا زي ما قلت لكم هي صديقة طفولتي، يعني كبرنا مع بعض، كبرت معها، تعلمت منها كثير، تعلمت الجانب الروحاني منها بشكل كبير. طبعا غير أنها مرشدة نفسية ما اكتفت أنها ترشد اللي حوالينها أو اللي معها، سوت بودكاست رائع جدا، بودكاست هوات، وبدأته من وقت، لكن إن شاء الله سيزن 2 جاي قريب، أعتقد الأسبوع الجاي الحلقة الأولى من سيزن 2. فإن شاء الله يعني أتمنى منكم أنكم فعلا تضيفونها في التواصل الاجتماعي، وبرضو تضيفون البودكاست وتسمعونه، كل شيء في وصف الحلقة. ومتشوقة نبدأ الحلقة اليوم يعني. أنا على طول عجبتك في حلقة النرجسي، الشخصية النرجسية، فتفضل أعرفي عن نفسك أول ما أني قلت
أنت ما قصرتي، بالعكس. يعني أنا حابة أقول أول شيء أني أنا مرة فخور أن أنا هنا، ويكفي تعريفك، أتوقع خلاص الناس أعرف سيرتي الذاتية يمكن أكثر من أي أحد ثاني. يعني أنا جدا فخورة وسعيدة باللي حققته أفنان، وهذا يعني فخر لي، لأني أشعر أن قلبك الجميل وروحك الجميل وفكرك النير وصل لأكبر عدد، وكل ما يكبر العدد يعني أحس أن الناس حقا تعرف قيمتك، ولا أنت قيمة في عيننا يعني من زمان، ما كنت تحتاج ما شاء الله يعني كل هذا الظهور، بسم الله عليك
يا حبيبتي.
وأنا جد فخورة أني أنا هنا بالاستديو، وأحس شوي متوترة، أحس أني داخل بيتك.
أنا أشوف الخجل يا عمري، ترى يخجل أكثر مني، أنا لازم أتعلم من هالخجل. بس يعني أنا مبسوطة وشكرا على كلامك الجميل. أنا وهدى دائما نقعد مع بعض، ويعني سوينا مغامرات كثيرة، تسلق جبال من عمرنا 8-9، كان عمري 9 سنوات يمكن، وهي عمرها 13 سنة كذا تقريبا، نطلع الجبال مع بعض، ولازم في فقرات التأمل والحديث والغوص في المعاني والمعتقدات. فأنا محظوظة يعني بهدى، وأتمنى من الجميع أنه يعني أتمنى للجميع أن يكون على الأقل لديه أخ أو أخت أو حتى صديق أشبه بالأخ بقرب ومعزة محبة هدى لي وأنا لها يعني.
وأنا بعد والله سعيدة فيك فنه مرة.
قالوا الحين خلاص غازة طفشتون ابدوا الحلقة. معليش يا جماعة، أختي في كنبتي أنا براحتي خلوني. طيب يا هدى، بس ندخل بصلب الموضوع. أيه. طبعا أنا في البداية شفتيني قلت مقدمة طويلة عن موضوع أنه ليش إحنا يجب علينا أن يعني ما نوجه أصابع الاتهام ونقول أنت فيك شخصية كذا وأنت فيك شخصية كذا. تكلمنا ذاك اليوم أنا وياك عن على موضوع أن الشخصية ما هي بسهل تكوينها. أيه. فأبغاك تتكلمين أكثر عن هذا الموضوع، إن إيش هي أصلا الشخصية، وليش إحنا فعلا لا يجب علينا أننا نوجه كذا زي ما قلت يعني صابع الاتهام.
أعتقد أنه إحنا يعني كبشر من يوم حنا صغار نحاول نكتشف أنفسنا، فنحاول نعرف إيش الأشياء اللي تعجبنا إيش الأشياء اللي ما تعجبنا. نحاول نعرف الأصدقاء اللي يشبهوننا، نحاول نعرف مثلا الشخصيات الكرتونية أو الممثلين الناس اللي إحنا نشبههم. يعني حتى تلاقي الأطفال إلى يوم كلما يطلع مسلسل أنا أختار هذا أنا أختار هذا. فعندنا شعور أنه أنا قاعد أبحث عن نفسي، عندنا هذه الرغبة الملحة باستمرار. تمام. ولكن يبدأ الإنسان لما يكبر شوي يستقل من قوانين البيت قوانين المدرسة، ويبدأ يكتشف ذاته، يصير يقول أنا إيش أنا مين. وأذكر هذا التساؤل جتنا في أيام المتوسط تقريبا. صحيح. فكنا نشتري كتب اللي حقت أنواع الشخصيات
مربع مستطيل مثلث ودائرة، وإحنا بيتنا ما شاء الله 11 فرد وكلهم 2 مربع 2 مثلث 2 دائرة فقوالب فعلا.
وبعدين عادي مع مرور الوقت نرجع نقرأ الكتاب وقلت صدقين أنا مو شخصية دائرة، أنا يمكن شخصية المربع. فنلاقي نفسنا ندور قوالب، وكننا نقول يعني إحنا وين ننتمي، لماذا، لأي فئة، إيش شكل شخصيتي، أي نوع أنا. وهذه التساؤلات إحنا على طول نسأل نفسنا فيها يعني، وهذا أحس زي ما قلت جزء من نمونا ونضجنا. لكن المشكلة وين؟ لما أنت تضع في نفسك في قالب وتختار، أنت كأنك تقول أنا هنا وبس. طب أنت عندك زي ما ذكرت فنان في بداية اللقاء أنه أنت مجموعة سمات، أنت مو بس في هذا القالب. صحيح. أنت مجموعة سمات متعددة، إحنا متفردين زي تفرد يعني بصماتنا. فهذا الشيء يخلي الإنسان محجور في قالب معين، وهذا الشيء طبعا يظلمه. الشخصية وش الشخصية؟ في جزء عندك فكري، الذكاء، قدراتك، استعدادك، مواهبك، الابتكار. عندك جزء مشاعري، قديش أنت نضجك، قديش مستوى الانفعال عندك، إيش الشيء اللي مثلا إيش الصدمات أو المواقف الصعبة والمؤلمة اللي أثرت عليك وعلى حياتك.
طيب إيش الأشياء اللي تستفزك؟
أيوة، إيش الأشياء اللي تستفزك، تغضبك، تحزنك، تفرحك. فهذا بالحاله يعني خلينا نقول جزئية معينة أو جانب معين من جزء من شخصيتك. عندك جانب العائلة والمحيط والأصدقاء، المحيط اللي أنت تعيش فيه، وبرضو الجانب الصحة، الصحة الجسدية تأثر على الصحة النفسية، وإحنا عارفين ده الشيء يعني. صحيح. ولا ما كان الطب النفسي جزء من الطب؟
صح،
لأنه هذا يأثر على هذا. طب أنت صحتك البدنية كيف مستوى الفيتامينات المعادن كلها تأثر على النفسية وهكذا. فأنت مجموعة أشياء، شوف أنت وين هنا وأنت وين هنا وأنت وين هنا، وابحث عن ذاتك المتفردة، لا تدور قالب يوصفك.
ممتاز. يعني القالب حتى يعني زي مثلا الآن أنا قلت القالب حق اضطرابات الشخصية للناس اللي تعبانين، فعلا في ناس قاعد يضعون نفسهم في قوالب شخصية، أنماط الشخصية، أرقام الشخصية، أشكال الشخصية، وهذه الأمور اللي جعلت من شخصياتهم متشابهة للأسف. وأحيانا زي ما قلتي يحكم على نفسه في قالب إلى درجة. وأحيانا ترى يعني ممكن إحنا قاعد نتكلم عن الكتب الشخصيات وهذه الأشياء، لكن أحيانا حتى المجتمع يضع في قالب وهو يرضى بهذا القالب. صحيح. مثلا أنت من يومك عنيد، مثلا أنت من يومك عنيد أصلا، أنت عنيد، فشخص شخصين ثلاثة يقولون أنت من يومك عنيد، هو يكبر وهو بهذه الصفة، أنا أصلا في البيت أنا المعروف أنا الشخص العنيد أصلا. تلاقي أنه هو كان باستطاعته أنه يغير أشياء كثيرة في نفسه، لكن اللي بعده ما أعطوه حتى فرصة التغيير أو أعطوه حتى فرصة تعديل هذه السمة، لأنه أهله وعائلته ومحيطه حطوه في قالب المراهقين العنيدين مثلا، فبالتالي صار هذه السمة عنده للأسف، فما أعطي يعني الفرصة للتغيير، مع أن التغيير هو أساس الشخصية، هو أساس يعني نمو الشخصية إنك أنت تغير. يعني المشكلة يا هدى إنه صار في فكرة هذه إنه لا الواحد أنا شخصيتي ما تتغير، يعني يعتقدون إنه من الثبات والاتزان إن الشخصية تكون ثابتة،
صح.
بينما العكس، يعني أنت بحاجة إلى التغيير. النمو أصلاً عبارة عن تغيير، إحنا كل يوم تتغير، الشمس تنزل وتطلع تنزل وتطلع. لو فعلاً كان التغيير ما هو شيء يعني مهم في هذه الحياة كان الشمس قاعدة ثابتة وقعدنا صباح إلى الأبد. فالتغيير مهم، لكن الأصالة والثبات يكون في الأشياء الأصلية أو الكور أو القيم الداخلية،
صح.
والأشياء العميقة الثابتة داخل هي اللي ما تتغير، لكن أشياء كثيرة في شخصيتنا لازم نغيرها، هذا الشيء لازم إحنا نوضحه.
صحيح، أحياناً بعض الأشخاص يقول مثلاً فلان أنت مرة متذبذب، أنت كل مرة تغير، أنت والله تغيرت وينك عن أول، أو فلان أنت
كنت هادي شفيك صرت والله تتكلم، صرت لسان. طب أنا قاعد أصير صريح مثلاً، أنا قاعد أصير يعني قاعد يتغير سلوكي حتى أصل إلى أشياء أكثر وأفضل، فأكيد بغير.
في المجتمع أحياناً ينقدك على التغيير، هو بقدر أنه مو شرط، بس خلاص هم تعودوا على سمات معينة فيك لا تغيرها، فتغيرك يصير يعني حتى يشعرك يهددهم ويشعرك أنك أنت شخص متذبذب، وهذا اللي يوصلك. ولكن الحقيقة إحنا كشخصيات لازم نتغير،
صحيح.
وش اللي ثابت زي ما ذكرتي تو؟ الجوهر المفروض اللي ما يتغير. يعني مثلا تكون صادق في المرحلة الابتدائية، في المتوسط، في الثانوي، في الجامعة، في العمل، إلى آخر يوم أنت صادق، بس شكل الصدق بيختلف. برضو شكل الصبر، صبرك في الدراسة مو زي صبرك في العمل، مو زي صبرك على الأطفال وتربيتهم وما إلى ذلك، الصبر شكله صار يختلف، ولكن هناك صبر،
صحيح.
يعني هي القيم اللي لا تخسرها، هي القيم اللي فعلا ابن فيها شخصيتك، كون فيها شخصيتك، ولكن أي شيء ثاني، سلوك، تصرفات، هذه قابلة للتغيير، ويعني حسب وفق الظرف ووفق البيئة.
ممتاز. إحنا طبعا كل كلامنا الآن أنه عن الشخصية وعن كيفية تكوين الشخصية، ويعني يجب علينا أنه نفهم أنه يجب علينا أن لا نقولب أنفسنا ولا الآخرين في حدود شخصية معينة أو في حدود صفات معينة أو كذا، لأنه الإنسان متفرد أصلا، متفرد بذاته، مختلف عن الآخرين كلهم، كل شخص مختلف. وأيضا أنه التغيير يعني من أساسيات الحياة ومن الأشياء المهمة جدا في الحياة. فالآن طبعا بنروح صلب الموضوع، الناس اللي قروا اسم الموضوع النرجسي بيقولون أنتوا قعدتوا ربع ساعة وكلمة نرجسي ما سمعناها. فموضوع النرجسي زي ما قلنا، هي نتكلم عن النرجسي كسمات ممكن تشوفها في شريكك أو تشوفها في علاقتك، مو كاضطراب نرجسي بحد ذاته. وأعتقد من الأشياء اللي جذبتنا في الحديث أكثر شيء هو الكتاب. فحدثينا عن الكتاب.
يعني الكتاب للدكتور والاستشاري النفسي عماد رشاد، اسمه أحببت وغدا، وطبعا هو عن سمات الشخصية النرجسية. بس عجبني الطبيب بعد أنه ما حط كلمة نرجسي، حط وغد، يعني شخص مثلا غير جيد، شخص مثلا سيء. لأنه فعلا ما ينفع أن نصف أحد بهذه المواصفات، ولكن هناك سمات يجب أن نحذر منها، وسمات الآن إحنا راح نتكلم عنها، يعني اللي هي تهدد وجود أي علاقة، أو وهي في أصلا علاقة الإنسان بالآخر، بشريك الحياة، علاقة الأم بأبنائها والعكس، علاقة الأصدقاء، يجب أن تكون يعني علاقة داعمة، محبة، غير الحب فيها غير مشروط. ومن السهل قول هذا، ولكن يعني قد يصعب على البعض أن ينفذها.
ويعني احيانا العلاقات طبعا يمكن اكثر شيء احببته وقت الكتاب بالذات، يعني لما قرانا انه يتحدث عن العلاقات العاطفيه بالذات، لكن قد تكون في كثير من اشكال العلاقات الاخرى. يعني السمات احنا ليش نبغى اليوم نتطرق لها ونبغى نقولها، احنا هنا مو جايين نقول شوفوا هذه السمات واذا كلها اجتمعت في شريكك او في اخوك او في اختك او في صاحب صديقتك ابعد عنه اهرب، لا. احنا حنبدا يعني اليوم حرفيا حنحاول نتدرج سويتا، حنتكلم عن السمات عشان تعتبرها انت في راسك ريد فلاك، علامات حمراء وقويه، متى ما شفتها في هذا الطرف الاخر يجب عليك اما ان تحذر، حنتكلم كيفيه الحذر، او تتخلى اذا مداك تتخلى، او تتعايش مع هذه العلاقه، كيف تتعايش، وبعدها والأخير اللي هي تتعافى، سواء تتعافى في التعايش أو تتعافى بعد التخلي. فإحنا جايبين كل السمات من أجل توضيح ما تعيش أنت فيه من علاقة مسمومة، وبعدها الحلول العدة اللي أنت يجب عليك أن تعلم في داخل يعني ذاتك، أنت عارف وين أنت من هذه القصة، وين أنت من هذه العلاقة، وتختار كل هذه يعني أحد هذه الحلول ولا تأخذ بحل واحد. ليش أنا أقول هذا يا هدى؟ لأنه يعني مرة أتذكر كان في طبيب نفسي كتب في تغريدة أنه الشخصية اضطراب الشخصية النرجسية هي كذا وكذا وكذا، أعطى كذا كلمتين، فمهما يعني بس تشوفها وحط المعايير اللي كأن العالم النفسي اللي حط معايير نرجسية هو يعني الله، يعني قد يكون في مجال الخطأ بشكل بشري. كبير يعني بشري، فأشياء تتغير، حتى كل العلوم تتغير وتتجدد عموما. فقال المريض باضطراب الشخصية النرجسية لا يعاش معه، فاهرب ويعني زي كذا وروح عنه بعيد واتركه، ويعني قالها كمعلومة عامة. أكيد يعني التقصير من بعض الأطباء في الحديث، وأنا يوما ما ممكن أكون مقصرة أو أقول شيء غلط أو شيء، فيعني إحنا دائما نقول يعني اللهم احلل العقدة من لساني يفقه قولي، لكن الفكرة أنه لا يجب علينا أن نعطي معلومات عامة كذا ونصائح عامة فتلخبط الناس. أنا هنا بنعطي إن شاء الله حلول عدة أنت تشوف نفسك وتقيس علاقتك وتروح مع الحل الأمثل. فبداية نبغى نبدأ بالسمات اللي يجب على الإنسان أنه إذا ظهرت يستوعب. أول صفة أو أول سمة،
أول سمة اللي هي تناقض العلاقة اللي تو قلتها، المفروض علاقة تكون احتواء، حب، تفاهم. أول سمة اللامبالاة أو الاستهانة بشعورك، الاستهانة بتجربتك، الاستهانة بمشاعرك، هذه أهم علامة. كون أنك تفضفض أو تقول أو تشعر والشخص الآخر يستهين أو لا يستمع بشكل جيد، هذه أتوقع أنها أكبر علامة. يعني وهذا دل على أنه الشخص الآخر ما يهمه لنفسه، هذا اللي ودينا للسبة الثانية اللي هي الأنانية، فاللي هو يعتقد الطرف الآخر أنه أنا أهم شيء. هذا ثاني سمة اللي هي أنانية، اللي أنا أهم شيء، شعوري هو المهم، رغباتي هي المهمة، مشاكلي هي المهمة، أي شيء ثاني أنا لا يهمني. فهذه من أهم العلامات.
تظهر أحيانا بشكل يجي الشخص مثلا حزين ويبغى يفضفض، أنا أحب الأمثلة، فتحملين في كل شيء بنوقف فيه نعطي الأمثلة.
يعني أحب يعني
يجي بطريقة أنه يجي الواحد يبغى يفضفض مشكلته أو يبغى يقول أي شيء يحزنه، يقوم على طول يقول حتى أنا وأنا وأنا وأنا، ويبدأ بالحديث عن نفسه بدون حتى الاستماع أو الإصغاء الحقيقي للطرف الآخر، أو حتى الأسئلة مثلا، طب ليش حسيت كذا، ليش كذا، أوه مواساة، أوه الله يعينك، الله، لا حتى أنا، خلي عنك أنا كذا، خلي عنك أنا كذا. وطبعا احنا يعني نقول انه ممكن تكون هذه السمات في بعض في البعض، يعني خلينا نقول جهلا منهم بطريقة التعامل في المشاعر وكذا، فمو لحالها معناه والله خلاص ان هذا يعني سمة نرجسية وشخصية نرجسية. على يعني على الأغلب ما حنقول إنه هذا نرجسي إلا لما تكون فيه أكثر من سمة مع بعضها، بس فعليا اللامبالاة وتجاهل الشعور للي أمامه بهذه الطريقة ممكن فعلا يخليه ريد فلاغ وتقول إنه لا
صح. ويصير حتى الواحد لما يجي يشكي مثلا الطرف الآخر يصير يقول إيه خلاص، طب اسمع اللي عندي أنا، طب لحظة أنت ما سمعتني، شعوري ما بعد وصل، فتشعر أنك نوعا ما غير يعني تطلع من المحادثة غير راضي، أنت غير سعيد، تشعر بالضيق، تشعر بالاختناق. بعدين هذاك الشخص الآخر طبعا يحول الموضوع كله عليه وعلى تجربته وعلى شعوره، وتصير أنت تشعر أنك أصلا ما تكلمت أو حتى حكيت عن شعورك.
وهذا الشكل زي ما قلنا في السمة الثانية من الأنانية. بس برضو في أشكال ثانية من الأنانية صح ولا
اللي
لا؟
هو الأنانية طبعا أنه زي ما قلنا رغباته أول، مشاعره أول، احتياجاته أول، فهو ما يفكر في الطرف الآخر. مستعد أنه مثلا يخون لهذه العلاقة، مستعد أنه يتجاهل شعورك أو يتعمد أو يكون فيها جفاء أو برود، وهذا الشيء يعني جدا مؤذي. إذا صحيح. أنت تبغى مثلا تبعد أو شيء، لازم يكون في تبرير، في احترام، في احترام حتى لشعورك، حتى لو الشخص الآخر مثلا رأى أنك حساس والله أنت متعلق، ما عليه، يكون هناك جزء من مساحة مشتركة أو أرض مشتركة تتفقون فيها أنه متى يكون الشكل مبالغ فيه ومتى يكون هذا جفاء أو برود.
ويكون لما أنت قلتي يخون، جزء الخيانة، طبعا الخيانة لها أشكال عدة، يعني مثلا في بعض الناس يعتقد أنه في نصف العلاقة أو والعلاقة مثلا صار في تواصل مع طرف آخر، مثلا زوجها لقيت مثلا في جواله مثلا شيء، او هو لقى في جوال زوجته شيء، او مثلا من هذا القبيل. طبعا احنا لا نشجع يعني حركات التفتيش او هذه الاشياء، لانها هي جزء من تعدي الخصوصية، لكن انا اقولها كمثال. فبالتالي يعني لما يشوف هذا الشيء يعتقد ان هذه خيانة لازم نعرف إن أشكال الخيانة كثير، هذه قد تكون أحيانا للأسف فيها فضول، فيها كذا، بس ما نسميها على طول خيانة. ويعني للأسف لأنه في ناس كثير لما تيجي تشكي على هذا المقطع بس الناس أوه خانك أو أوه خانتك خلاص يعني سكر على الموضوع. أحيانا تكون هذه يعني أنا ما أبرر لها ولا أقول إنها شيء بسيط وسهل، لكنها قد تكون للأسف من سمات الأنانية عند الطرف الآخر، لكن ليس لا نسميها خيانة بشكل كبير. لكن خلونا نقول على الخيانة الكبيرة، الخيانة الكبيرة اللي احنا نعرفها كلنا أو هذا الشيء اللي أنا حكيت عنه الفضول وهذه الأمور، هي من سمات فعلا الشخصية النرجسية. ليش يفعلها؟ لأنه وقتها مثلا يقول أنه مثلا والله هي بعيدة عني، أو هو أو هي تقول هو بعيد عني ما يبغى، خلاص أنا بروح، تعرف أنا بروح أسوي بالضبط. أنا أهم شيء أبغى الآن أستانس وأستمتع، أنا الآن أبغى أكون في مزاج جيد والشخص الآخر ما يبغى يعطيني هذا المزاج، أنا بروح أخذ مكان ثاني. فهذه أنانية وأنا ما أهتم إيش هذا الشعور، إيش الشعور اللي ممكن يجي للطرف الآخر، فأقوم عادي يعني، وفي لا مبالاة وفي أنانية عادي يعني، هو مقصر خلاص أو هي مقصر خلاص، أنا أسوي اللي أبغاه مشاني أنا أستانس. فهذه هي شكل اللي هي الأنانية اللي ممكن يطلع فيها الشخصية النرجسية.
وذكرتي للتو أنه يعني يستخدمون أسلوب اللوم على الطرف الآخر وتقصيره عشان يبرر أغلاطه. فهم يعني يستخدمون المراوغة ويسمونه قلب الطاولة عليك، فيبرر لأخطائه من ناحية تقصيرك أنت. يعني الموضوع المفروض يكون هو الغلطان أو هذا الشخصية هي الغلطانة، لا، يقلب عليك وتصير أنت فجأة الغلطان، وأنت اللي مقصر، وأنت اللي كذا وكذا، وأنت اللي كذا. فتشعر يعني زي ما ذكرت، كل ما تبغى تواجه تشعر بالاختناق، لأن الحوار معه متعب ومهلك ولا يعني يؤدي إلى أي نتيجة إيجابية.
وعشان كذا دائما الطرف اللي مع الشخصية النرجسية دائما يكون سام مليء بالتأنيب، تأنيب لأنه
عليه.
أيه، لأنه دائما زي ما ذكرتي اللي قدامه قاعد يقول أنت الغلطان، أنت الغلطان، أنت قصدت وأنا كذا، لكن أنا يعني أنا ما قصدت أسوي كذا، بس عشان أنت سويت كذا، عشان أنت سويت كذا. فدائما الطرف الآخر لأي علاقة فيها شخصية نرجسية يكون شخصية مليئة بالتأنيب، مليئة بالتأنيب لدرجة إنه يصدق، يصير يقول فعلا أنا لما سويت كذا الطرف الآخر سوى كذا، عشان كذا خلاص أنا المرة الجاية ما أصير أسوي هذا الشيء. أنا المرة الجاية يصير يبغى يرتب شخصيته وشكله وظروفه وتصرفاته وفق لما يريد الطرف الآخر، فتطمس هويته
ويشكك فيه بشكل مستمر. لا أنت غلطان، لا أنت مو قصدك كذا، أنت ما انتبهت لما سويت كذا. فالطرف الآخر زي ما ذكرتي تو يصير مليان تأنيب، ويصير يوصل مرحلة حتى يشك في نفسه، أنا إيش، أنا حتى إيش شخصيتي، معقولة أنا كذا؟ مستعد أنه يشوه حتى صورته أمام نفسه، وهذا من الأشياء اللي تخلي يعني العلاقة فعلا فعلا مؤذية،
مسامة جدا. أي يعني حتى موضوع إنه يعني أنانية، ولا يعني إحنا قاعد نتكلم عن السمات، فقاعد نقول إنه في أنانية، في لف ودوران وقلب طاولة، وفي تأنيب للطرف الآخر، وفي أيضا يعني استهتار بالمشاعر ولا مبالاة بالمشاعر. هذا كله يخلق شخصية زي ما قلنا في الطرف الآخر، شخصية مليئة بالتأنيب للأسف. كيف هذا النرجسي ذكي جدا على فكرة، يعني اللي عنده السمات النرجسية هذه عادة ما يكون شخصية موترة، معنف ولا مجرم ولا العكس تماما للأسف، يظهر يعني ضعف ويظهر تواضع مزيف حتى يعني يمسك الطرف الآخر. عشان كذا في العلاقات هذه السامة، ليش الطرف الثاني متعلق؟ لأنه النرجسي هذا، أو خلينا نقول اللي عنده السمات النرجسية هذه، قادر على إمساك هذا الطرف الآخر من جذوره. كيف؟ بأي طريقة؟ بطريقة الاستعطاف،
أيوة.
بطريقة التواضع المزيف هذا، بطريقة اللي أنا آسف غير حقيقية، لا بالمعنى ولا بالفعل ولا حتى بالقول، تقال حتى يعني خلينا نقول يخرس الطرف الآخر، تقال بعد يعني بعد مثلا مصايب كثيرة تسوت من هذا الطرف، يقوم الكلمة آسف سهلة جدا، لكن هل فيها أقواله لا تتماشى مع أفعاله أبدا. ودائما في هذه العلاقات يجي الطرف هذا اللي تعبان يقول الطرف الآخر يقول كلام بس ما يسوي ولا شيء، يقول لي بس ما يثبت لي بأي شيء بأي فعل.
قيمة الصدق معدومة.
فهذه النقطة من أهم السمات فاتت الشخصية.
ودائما عشان قيمة الصدق ليست موجودة في كثير هناك من العود، يعني في وعود وفي إن شاء الله بتغير وإن شاء الله بصير أحسن وأوعدك بكذا أوعدك بكذا، وفيها كثير من الأحلام أحلام اليقظة. عشان كذا أكثر ضحايا يعني العلاقة هذه المؤذية وهؤلاء من الأشخاص المؤذين أشخاص يحبون اللسان المعسول، واللي فيهم سمات النرجسية لسانهم معسول، فهو يتأكد تماما ويغلف كل الفوضى الأخلاقية اللي قاعد يعيشها وكل العلاقة المؤذية بالكلام المعسول، وبالتالي أنت تكون ضحية اللي لا والله هو طيب، والله هو مش قصته، يمكن قصدها كذا، يمكن قصدها كذا، سواء يعني ذكر أو أنثى بأي كان الطرف. نجد هناك الكثير مبررات لأنه يستطيع أن يغطي كل هذا بكلمتين أو ثلاث بكلمتين. يعني بكلمات
إيه فعلا معسول. غير طبعا لما قلنا على التواضع المزيف، يعني هم شاطرين هذول اللي يملكون هذه السمات، شاطرين في جلد ذاتهم من أجل أن يصدقهم الآخر. فدائما هذه علامة فعليا لما يجي الطرف للطرف الآخر يقول ليش سويت كذا، أنت ليش سويت كذا، وليش وأنت تبغى تأذيني، يقول إيه صح أنا كذاب، أنا أقهر، أنا شرير، أنا مجرم، أنا كذا، أنت ليش أصلا قاعد معي، أنت ليش قاعدة معي. فهذه الكلمات اللي يبدأ يعني يجلد ذاته ويستعطف ويستبق الوصف اللي هو فعلا مؤمن انه هو كذا، لكن الطرف الاخر ايش يشوف؟ يشوف انه اوه شخص قاعد يعترف باغلاطه، شخص قاعد يعترف بسماته، فخلاص هو مدرك لحالته. فللاسف الطرف الاخر الضعيف هذا التعبان يرى انه هذا جزء من الاعتذار كبير. لا خلاص انت مو كذا، بس انت ليتك تسوي كذا، فايش يصير الموضوع خلاص. هو هذا نوع من قلب الطاوله، نوع من انه انت كنت ضحيه الموقف، لا انا ضحيه الموقف الان، يلا راضيني أو يلا راضني إنه أنا ضحية الموقف الآن. يصير الطرف الآخر بس يبغى يقول لا أنت مو كذا، أنت مو كذا، يثبت له العكس.
صحيح.
طبعا هذه كلها يعني تؤدي إلى سمة أخرى اللي هي المد والجزر. دائما في هذه العلاقات السامة يكون في المد والجزر، العلاقة اللي يكون فيها أو أي الانفصال والبعد والقرب، البعد والقرب، الحركات هذه اللي بلوك ورجع ونرجع بلوك ونرجع وانفصال جاي بعدين نرجع بعدين نرجع. إحنا ما نقول إنه مو من الجميل إننا نعطي فرص ثانية للناس اللي نحبهم أو نعزهم، لكن بعض الروحة والرجعة فيها كوش مارك، فيها تساؤل، فخلينا نحكي عنها.
صحيح، يعني لما يكون في عودة وانفصال زي ما ذكرتي مرة، أحيانا يحتاج الإنسان مساحة معينة عشان بس يستوعب إيش يصير، يرتب أموره، لأن فعلا العلاقة تحتاج جهاد إنك أنت تقول يعني مثلا أنا هذا اللي أشعر فيه، أنا هذا اللي أفكر فيه، أنا ودي كذا، والطرف الآخر يقول ترى أنت عالم هو عالم، انسجامكم مع بعض يعني الكثير من التنازلات والتضحيات والمشاركة، وفي أحيانا لا تغيير بسيط، يعني أنا ما أقول كل الشخصية، ولكن فيه نقاش لازم يدور هذا النوع من النقاش، وبعض الشخصيات تحتاج مسافة شوية يعني فترة معينة بعدين يرجعون وكل شيء تمام، لكن بعضهم يروح ويرجع يروح ويرجع، يتكرر أكثر من مرة، انفصال وعودة انفصال وعودة، يعني هذه علامة خطيرة، لأنه أصلا كونك تستغني مرة تستغني مرة ثانية يعني معناه هذا الشخص غير مهم، لأنه بالعكس أنت إذا شعرت بالانتماء لهذه الروح لهذه الشخصية أنت ما ودك أنه يبعد.
صحيح. ودائما الرجعة في هذا النوع من العلاقات دائما تكون بطريقة الاستعطاف زي ما قلنا، أنه مثلا وعادة يعني ممكن حتى نفس مو ضعيف حتى ممكن اللي يرجع أحيانا، هذا اللي يملك هذه السمات النرجسية هو اللي يرجع من أجل نفسه. لازم نعرف ونفرق بين الشخص اللي يرجع لأنه من أجلك أو من أجل العلاقة أو من أجل نفسه، هو اعتاد على التغذية منك، هو اعتاد على تغذية الغرور حقه من طرفك، سواء بالغزل أو سواء بالمدح أو بالتشجيع أو حتى بالحب اللي أنت أو حتى بالدراما اللي أنت تسويها اللي تشعره الدراما الحقيقية، ما أقولها كتريق، الدراما اللي يعني الأكشنز اللي أنت تسويها في علاقتهم اللي يعني تشعره أنه مهم وتشعره أنه كبير، فبالتالي يشتاق لهذا الشيء فيرجع يستفزك أو يرجعك للعلاقة حتى يعيش هو الشعور هذا الحلو. لازم نستوعب أنه مو كل من قال كلام الحب هذا يعنيه فعلا وهو يحب بطريقة صحيحة، قد يكون هو يقول هذا الكلام في اللاوعي، هو مو قصده يكون شرير، لكن هو فعليا للأسف سماته غير طيبة وغير صحية ولم يدرك ذلك. صحيح. فإدراكه ما حيكون إلا بأنك أنت تصحى وتعلمه وتوضح له، وأعتقد كذا قلنا كل السمات ولا في شيء؟
إيه أتوقع خلاص.
فمنها يعني على طول بننطلق يعني إيه. على يعني
طرق
يعني
التعافي.
على طرق التعافي أو طرق العلاج أو طرق التخطي أو طرق حتى الحذر من هذه الشخصية، لأنه لما أنت تمشي على هذه الطرق أنت بتربي هذه الشخصية، بتعلم هذه الشخصية، بتهذب هذه الشخصية، بتخليه يدرك، وبالتالي هو أو هي حترتاح في حياتها أكثر أو حتكون أفضل. لأنهم على فكرة على قد ما إحنا قاعدين نعطي الصفات هذه والسمات هذه، قاعد يظهر كأنهم شخصيات شريرة جدا. هم فعلا متعبين، لكن على فكرة هم بداخلهم مضطربين، هم مضطربين ترى. صحيح. يعني مضطربين لأنه ما عندهم علاقة ثابتة، وهم يعتقدون أنه الغلط مو منهم، أنه الغلط من الناس للأسف. فتلاقيهم أنه ما هم مستمتعين في حياتهم ولا هم مستمتعين في علاقاتهم، لأنه ما في أحد فهم أنه هذه سمات نرجسية ويجب علينا أن نواجهها أو نتكلم معها، فما في أحد عرف كيف يتعامل معه.
صحيح.
فاليوم إحنا أول شيء نبغى نقول كيفية الحذر منهم. الحذر، لما نقول الحذر يعني لو كنت أنت في بداية العلاقة، لازلت في بداية الوقت، لازلت في بداية التعارف، لازال في وقت على قولتهم أنك تسوي أقوى يوتير. فطريقة الحذر والتوخي والحذر من هذه السمات وكيفية رؤيتها، فهذه أول نقطة نبغى نتكلم عنها.
قبل نقول عن الحذر، مو أي أحد يحذر، لأن زي ما ذكرتي أنت أول على العاطفة عاصفة.
صحيح.
فالإنسان لما يكون غرقان ويعني عايش لحظات هذه العاطفية بزيادة ما رح يدرك التفاصيل هذه. إحنا الآن نتكلم بمنطق، لأن إحنا يعني الآن قاعدين نتكلم مرتاحين. بطريقة علمية ومرتاحين،
مو في النار على قولت.
أيوة، اليد في النار مو زي اليد في الموية. فأنت لما تكون في وسط المعمعة أنت مستحيل أنك تدرك هذا الشيء. طب إيش الشيء اللي يخليني أدرك هذا الشيء، اللي هي الخطوة الثانية غير موضوع الحذر، لأن الأقنعة تسقط دائما بعد 6 أشهر. الموضوع الثاني اللي هو توكيد ذاتك. فأنت كل ما رفعت استحقاقك لنفسك، كل ما حبيت نفسك، أنت عارفها كويس، أنت عارف شخصيتك، عارف قديش أنت عزيز على نفسك، ما ترضى لها الإهانة، ما ترضى لها الغلط، ما ترضى لها التعدي، صدقني الموضوع ما حيطول معك. أنا ما أقول أنك لن تقع ضحية، ممكن تقع ضحية شخص مثلا يعني نرجسي أو غير سوي أو في علاقة مؤذية، ولكن على الأقل أنت تخرج منها بسهولة وبأقل الخسائر.
ممتاز. صحيح صحيح بالضبط. يعني دائما أنا حتى أقول يا هدى في البودكاست هنا أنه أنا أحاول يعني بقدر استطاعتي أني ما أكون حالمة أو ما أعطي الحلول المبالغ فيها. نبغى نعطي فعلا حلول واقعية، وشكرا لذكرك هذا الشيء، لأنه نبغى نفهم الجميع أنه إحنا نفهم أن العلاقات العاطفية، وزي ما دائما فعلا أقولنا العاطفة عاصفة، أنها تحجب العين وتحجب العقل والوعي. لكن لا بأس لو أن أول علاقة مثلا صار لك شيء زي كذا، لكن كل ما كبرت لا تعيد أغلاطك، لا تعيد نفسك. يجب عليك أنك تتعلم كيف تدخل في العلاقات بعقل وقلب مع بعض. يجب عليك أن تعلم أن العلاقات جزء كبير من الحياة، وأنها مؤثر كبير على نفسك وروحك وحتى حياتك الشخصية. فلما لا أصحي عقلي شوية، لما لا أرجع خطوة وراء، لما لا أركز وأنتبه إلى هذه الأمور. فالحذر زي ما ذكرت هدى، من الحذر، أنت ممكن قلت الحذر مستحيل وهذا، لكن هو غير مستحيل بالحل اللي قالته هدى، اللي هو توكيد الذات ومعرفة نفسك. طبعا الحين هدى بيقولون أنتم من جد خوات، لأن أنا كل حلقة اعرف نفسك، اعرف نفسك، ابحث عن ذاتك، إذا عرفت نفسك كل الأمور تطيب، كل الأمور تزين. فمعرفة نفسك تكون بأشياء كثيرة طبعا، يعني زي ما ذكرتها في حلقات كثيرة، بحلقة التعلق تكلمت عنها، في التخلي وفي التخطي كلها، معرفة الذات، الجلوس مع الذات، حتى أحيانا إذا احتجت مع أخصائي.
صحيح. ضروري برضو نرجع للأخصائي والمرشد، لأنه أحيانا في شخصيات تكون هي مضطربة فتجذب هذا النوع من المؤذين. يعني هو هذه الشخصية تكون مثلا تحب تعيش دور الضحية، أو شخصية إثارية بزياد، تحب أنه يعني تؤثر الآخرين، مشاعر الآخرين، وتكبت تكبت تكبت كل شعور. هذا
إيش قصدك تؤثر؟ من إيثار.
من إيثار.
يعني معطية بزيادة.
أيوة، تقدم الآخرين على النفس بطريقة مبالغ فيها، أو يسمونها المنقذة أو الإنقاذية. يعني هي عارفة أو هو عارف تماما أن الطرف الآخر شخصية متعبة وصعبة، لا حيتغير على يدي، أنا حنقذ هذا الشخص من يعني هذه الأشياء. هذا اسأل نفسك فيها، أنت ليش تبغى تعيش هذه الأدوار المتعبة المهلكة لك؟ صحيح. هي مش لك. العلاقة المفروض تكون شيء زي ما ذكرنا، إضافة ودعم إيجابي ومعنوي.
وفعلا يعني انت وضحتي نقطه انه دائما العلاقات المؤذيه وحتى بعد الخروج منها دائما تاكدوا انها ما هي غلط 100% على طرف واحد، مستحيل.
صحيح.
زي ما ذكرت هدى، بعض الحين تكون خصال فيك انت ومعتقدات فيك انت تجاه العلاقات او تجاه الرجال بالنسبه للبنت او النساء بالنسبه للرجل. المعتقدات هذه والافكار اللي عندك هي اللي جعلتك تجذب هذا الانسان وجعلتك تدخل في هذه العلاقه السامه، وهذا ليس يعني جزء من تأنيبنا عليك، لكن شيء لازم أنت تدركه عشان تغير في نفسك فتجذب شخصيات أفضل. طبعا هذا تكلمنا عن الحذر، وأنه يعني على الأغلب زي ما ذكرتي 6 شهور بالكثير يفترض أن الأقنعة كلها تسقط ويبين وتدرك يعني هذه أغلب السمات اللي قلناها من المستحيل أنها تقل، لأنها كلها تندرج تحت الشخصيات اللي يعني أو الشخصية المزيفة أو الكذب. فالكذب لا يطول وحبله قصير، فيظهر بشكل كبير جدا، فيجب على الواحد أنه يدرك. طيب لو أنه لا والله هذه العلاقة يعني أنا داخل فيها وأنا خلاص يعني إحنا شريكين ومثلا بيننا أشياء كثيرة ووافة، إيش ممكن أسوي يعني؟ طبعا لا، قبلها قبل الشخصيات اللي تعايش نقول أنه في تخلي. طبعا برضو هذه في حلقة التخلي تكلمت عنها جدا بشكل كبير. نرجع نقول زي ما ذكرت في بداية الحلقة، إحنا هنا ولا يجوز لنا، أنا كطبيبة نفسية هدى كمرشدة نفسية، لا يجوز لنا أننا نقول لأي شخص تخلى، ابعد، روح بعيد عن هذا الإنسان، إذا شفت هذه السمات ابعد بعيد. ما يجوز لي أوجه إيش بالضبط عليك إنك تفعل، لأنه أنا كذا حكمت على حياتك، حكمت على حياتك من وراء الكاميرا، حكمت على حياتك وأنا قاعدة على الكنبة، وحكمت على ظرفك وخليتك تأخذ مسار مختلف تماما وأنا ما أعرف إيش قصتك. صح. الإرشاد النفسي وفي الطب النفسي إحنا سبحان الله دائما يعني عملنا عمل مفرد، يعني أنا أقعد مع شخص واحد أعرف كل جوانب قصته عشان أقدر أوجهه وأساعده، ومع كذا مع معرفتي لكل جوانب مستحيل أقول تطلقي أو أقول تطلق أو أقول أهرب ابعد، مستحيل. أنا أعطي، هو الشخص يقرر بعد سماع أو بعد إخراج كل الأفكار والمشاعر اللي برا. فلما إحنا نقول فقرة التخلي، إحنا نقول إن هي أحد الحلول إذا كنت أنت شخص جاهز، أو إذا كانت زي ما قلنا في بداية العلاقة، في 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 نصف العلاقة، في لديك رؤية واضحة إنك من المستحيل إنك تقدر تتعايش، أو إنك شخص لا يستطيع التعايش مع هذا الشخص، أو ليس لديك قيمة الصبر عالية، أو مثلا ما عندك الصبر الكافي إنك تتعايش، فالتخلي هو جزء من الحلول. نخلي هذه النقطة أو قلنا فيها كفاية، نروح لمنطقة التعايش. كيف ممكن الإنسان يتعايش
فعلا؟ لأنه مثل ما ذكرتي مش كل الناس سهل تتخلى. في أصلا يعني من الناس اللي عندهم سمات نرجسية يكونون غير شركاء الحياة لزمن طويل، يكون بينهم مثلا أطفال، بينهم التزامات مالية، مستقبل أبناء، أو أحيانا إذا كان أحد من العائلة فهو جزء من العائلة، أنت لا تستطيع أن تتخلى عن أحد من عائلتك.
صحيح.
فكيف أتعايش مع هذا الشخصية؟ نعم، هناك بالإمكان أنك تتعايش وفي نفس الوقت تتعافى، اللي هو النقطة اللي بعدها. لأنك لما تتخلى أو تقرر أنك تبقى بس أنت واعي وعارف، ترى لازم تعافي قلبك لأنه تأذى كثير.
خلينا هذه نروح في التعافي آخر شيء، نبغى نتعمق
فيها التعايش. أكثر التعايش أنك تقرر أنك تختار أنك تتعافى مع وجود هذا الشخص في حياتك. اسأل الناس المختصة، اقرأ في هذه الكتب، يعني ابحث عن كل الطرق، وتأكد تماما انك يعني في النهاية شخصيتك وعالمك وظروفك ما حد افهم فيها من نفسك الا انت.
صحيح.
فممكن احد يستشيرك، يعني يشير عليك بامر زي ما قلتي، ابعد، روح، او اسمع، لا تعطي كذا، لا ترد على اتصالات، لا تسوي، يعطونك مثلا خطوات هي ما تتوافق أول شيء مع شخصيتك، هذا واحد. 2، ما تتوافق مع تدرج القوة اللي أنت تبغى توصلها ووضع الحدود. 3، الشخص الآخر أنت ما تعرف كيف هو يستجيب، يمكن هو برضو شخصية حساسة رغم الـ يعني الإذاء
اللي وصفناه،
الإذاء اللي قاعد يوصلك، إلا أنه ترى البعض منهم ترى يعني فعلا يكون مضطرب هو بحاجة المساعدة أصلا. فتأكد تماما أنه يعني خطواتك هذه تأخذها برفق، أنت برضو يعني مهما عانيت ترى في الأخير هو إنسان برضو يعني يحتاج. أهم شيء في التعايش شيء واحد، أفرض حدودك، لأنه هو تجاوز أنت بس حط حد. ودائما أقول ما يعني وضع الحد لا يعني الاعتداء، الحزم مختلف عن الاعتداء. الحزم أنك تقول أنا هذا الشيء ما أرضاه، أنا لا أقبل كذا وكذا، وتكون جاد وأقوالك تتوافق مع نيتك وأفعالك، أو نيتك تتوافق مع أقوالك وأفعالك. لكن الاعتداء اللي بعض الناس يقول لا سبني أسب، لا غلط علي أغلط علي،
ضربني أضرب أحد،
سوالي كذا أسوي كذا. هذه الطريقة للأسف مش صحيحة، مش يعني مجزية، وما أساوي الغلط بالغلط. هو أخطأ، أنا أوقف عند حده. اللي هو أن تنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا ننصره مظلوما. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قالوا كيف، سأل الصحابة النبي كيف ننصر أخانا ظالما، قال أن تردعه عن الظلم. أو في رواية يعني أنك أنت توقف الإنسان من هذا أنه يعتدي، أنت بهذا قاعد تنصره، أنت قاعد تساعده أنه يكون أفضل ويكون شخص أحسن.
ممتاز. يعني التعايش هو قرار كبير، إذا ما كنت قده لا تدخل فيه، لأنه كثير نسمع زي ما ذكرت يهودة على موضوع الاعتداء، يحمد ربه أو تحمد ربها أنه أنا عايش معه، فخلاص أقوم أعتدي، أقوم أتنمر، أقوم أأذي زيادة، ففوق الأذى اللي كان يجي من الطرف الآخر هو صار أذى مضاعف، يعذب الآخر أو يعتدي على الآخر بالقول أو بالفعل أو بأي شيء، لأنه غاضب الطرف الآخر. أنت ما تلام، أنت غاضب جدا من هذا، من هذه الشخصية أو من هذه السمات النرجسية، غاضب جدا وشعرت أنه أذلك كثير وأهانك كثير، فتصير خلاص تبغى تنفجر، خلاص أنا بتعايش معه، خلاص بتعايش، أقوم أنا أسبه، أقوم أنا أتعدى عليه، أقوم أنا أفشله أمام أهله، أفشله أمام أصحابه أو 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 إلى آخره. فبهذه الطريقة يصير هو فرغ غضب وفي نفس الوقت أنا متعايش، هذا مو تعايش، هذا زي ما ذكرتي اعتداء. فتأكد إذا أنت مقرر التعايش، تعايش باحترام وبدون تعدي وبفرض حدود. وفي طريقة قلتي اللي هي موضوع الفطام اللي احنا ممكن نتحدث عنه، اللي ممكن فعليا يخلي يعني يورينا ان هل هذا السمات النرجسية هل هي قابلة للتغيير ام لا. يعني إذا أنت في التعايش هذا انك أنت فطام، يعني ايش يعني فطام؟ تكلمي عن الموضوع اكثر، انا حبيته منك صراحة.
الفطام ذكر في الكتاب دكتور عماد اللي هو شفتي فطام الطفل من الحليب، كيف أنك أنت تفطم هذا النرجسي من كل الأشياء اللي كان يتغذى عليها، من 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 الأشياء اللي تغذي غروره، تغذي الكبرياء عنده، تغذي احتياجاته. طبعا مع كل هذا هو متجاهل احتياجاتك أنت ومشاعرك والأمور الأخرى. فالفطام إيش؟ أنك كيف ممكن يحصل؟ أنك تقلل أي تغذية ممكن تظهر منك. إذا صار يبغى يقلب الطاولة عليك أو يبغى يستعطفك، وقف عند حد وقول لا معليش، الموضوع كذا كذا، أنت قاعد تتصرف كذا، أنا هذا الشيء ما يعجبني، ابدأ وضح. إذن أول شيء توقف أنك تغذيه شعوريا أو تغذي احتياجاته الغير حقيقية. الشيء الثاني أنك برضو توقف أو تقلل لقاء، بالذات إذا احنا قلنا تعايش، يعني هو شخص معك، قلل اللقاء أو قلل المواضيع اللي ممكن تثير الاستفزاز أو ممكن تثير أو تصعد المشكلات. قلل من الأشياء اللي ممكن أنها تجعل هناك مجال للخطأ. حاول تبعد، حاول تستقل، يعني أتكلم عن في مواقفك، في تصرفاتك، في آرائك، ابدأ شوي شوي اخلق مساحة يصير بعدها من الصعب أن الشخص هذا يتعدى عليك.
وعشان نفسك مو عشان الآخر، إحنا هنا مو عشان نريح الطرف الآخر، عشان نفسك تقليل الصدامات وضر، لأنك أنت الآن رغبت بالتعايش، فلا تتوقع أنها تكون علاقة سليمة ورائعة 100%. هذا اختيارك أنك أنت تتعايش مع شخصية، مع شخصية صعبة ومع شخصية لا تنسجم معك وفيها كثير من السمات اللي ذكرناها، فلا بد انك يعني تستوعب انه لا بأس انه يكون في بعد، لا تقارن نفسك بالعلاقات الاخرى، لا بأس انه يكون في بعد، لا بأس انه يكون ما في تصادمات كثيره، لا بأس ان تكون فيها نوع من السطحيه بشكل او باخر، حتى لا تقعون يعني لا تقع انت كطرف ضحيه مجددا لكل السمات اللي في اللي مرة ثانية تخلق فيك الغضب و إلى آخره. فهكذا يكون التعايش. طبعا إذا رغبت في التخلي أو إذا حذرت ومشيت ما عليك بأس، الحمد لله ونجوت بأعجوبة وألف مبروك. لكن إذا تخليت أو إذا تعايشت، كلها أمور تستحق أنك ترجع لنفسك وتتعافى، وهي الشيء الرابع، التعافي. التعافي شيء مهم جدا في العلاقات السامة، سواء تخليت عنها أو سواء أنت لازلت باقي فيها وترغب بالبقاء فيها. التعافي يكون مع مرشد نفسي، مع أخصائي نفسي، مع طبيب نفسي، لأنه أحيانا مع أنفسنا فقط من الصعب أننا نرى كل هذه الأشياء اللي إحنا ذكرناها، من الصعب أنه إحنا نستوعب أنه سهل ترى أو مو سهل، لكن مو بذاك الصعوبة اللي توقعناها. موضوع التعايش مع شريك صعب، ممكن يكون سهل لما يكون في أحد يعينك ويعلمك ويوجهك، وأنت تقدر تطلع كل الغضب بعيدا عن هذا الشريك. فالتعافي يعني خطوة كبيرة جدا. وقد تكون احيانا صعبه على الشخص بمفرده، ولازم تكون مع مرشد. ف يعني بالنسبه للتعافي،
التعافي يعني هي مرحله، اول شيء انك تقرر انك تتعافى، يعني هذه مرحله رائعه. أنت معناه عرفت أنك أنت في خطر، وأنت بحاجة إلى أنك تأخذ كم خطوة وراء التعافي. في ناس كثير أفناكيت قد سمعتيها، الوقت يشفي، صح؟
الوقت يشفي. هما ترى ذي يعني حكمة أجنبية، times heals everything. يعني الوقت يشافي كل شيء. لو الوقت يشافي كل شيء، يعني كان إحنا الحين صرنا أسعد الناس، وهذا بدون أي عمل، خلاص الوقت، صح. الوقت يمشي
بالضبط.
لكن في الحقيقة الوقت عامل، فقط عامل من العوامل، وهو مهم. إحنا دائما نقول لا تستعجل التشافي، لأن الوقت عامل من العوامل، لكن في عوامل أخرى يجب عليك أنك تصل بها،
اللي هو التراكمات الشعورية اللي انت كابتها فترة كثيرة. أحيانا تستوعب، يعني في ناس بعد التخلي فترة أو أول ما يرغبون في التعافي، بعد فترة يقولون معقولة أنا كنت عايش مع شخص كذا؟ معقولة أنا سمحت لنفسي أني أوصل هالمرحلة؟ فيبدأ مثلا يتحول غضب على الطرف الآخر، أو غضب تجاه نفسه صورته القديمة،
أو للأسف غضب على مثلا الرجال كلهم، أو الغضب على النساء كلهم.
أيوة، تبدأ التعليمات.
وهذا يؤثر على علاقاته الأخرى.
أي بالضبط. فهو يعني يصير يبدأ يستوعب، فهو لازم على قولك في بداية التعافي أنه يعني يأخذ كم خطوة وراء، يبدأ يستوعب، يرى الصورة كاملة. ممكن تجيه مشاعر، وهنا عشان كده احنا نقول مش الوقت بس، لأنه في ناس يقعدون عالقين في الغضب هذا إلى آخر يوم في حياتهم، ترى يصيرون ما يتجاوزون، أو يكون عالق في دور هذا الضحية مثلا، أو كاره نفسه أو جلاد لنفسه إلى آخر يوم في حياته. فالتعافي ليس فقط أني أبتعد وأترك الوقت يشافي، لا، أنا بعد ما أبتعد وأقعد مع نفسي وأفهم مع المختص أو المرشد النفسي، بيختصر علي كثير من الوقت والجهد والمال. ليش؟ لأنه في جلسة جلستين راح نفهم ليش أنا
دخلت في علاقة
مثل كذا، ليش أنا أصلاً حبيت شخص مثل هذا النوع من الأشخاص، ليش أنا على استعداد أني أضحي وأترك في سبيل اللي أدخله، ليه تعلق الزايد، ليه أنا خايف من الهجر والفقد، وهكذا. فأبحث أنت عن جذور هذه الأشياء مع مختصين، هذا الشيء جدا حيساعدك، وبالتالي تعافيك أكيد راح يكون أسرع من تعافي شخص معتمد على الوقت فقط.
وتغيير المعتقدات والمشاعر والأفكار بعد العلاقات المسمومة، وهذه مرحلة التعافي، هي أكثر مرحلة نضوج عاطفي. لما نقول نضوج عاطفي، يعني تبدأ تفهم كيف تتواصل مع شعورك، تبدأ تفهم كيف أصلا أشعر وكيف أعبر عن الشعور. فبكرة بعد تعافيك من هذا العلاقة، تجد نفسك حتى شخصيتك من داخل متغيرة، يعني مو بس عشان العلاقات العاطفية، ولا عشان بكرة زوجتك ولا زوجك، لا 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 لا، هذا الشيء يغير فيك داخليا. لو أنت ما استفدت من التجارب، زي الحلقة الماضية أنا تكلمت عن في حلقة تجربة، تكلمت أن المشاعر ترى تجربة، مو لازم الواحد يعني يسوي شيء كبير والله، يفتح مؤسسة ولا فشل في أكثر من مشروع وصار عنده تجارب يقدر يحكيها. ترى العلاقات تجارب، هي تجربة مشاعر كبيرة تخلق في شخصيتك الكثير وتغير في شخصيتك الكثير، متى ما أعطيت الأمر فعلا أهمية، ومتى ما جلست زي ما قلنا كذا وقفة فعلية وتكلمت مع مختص أو مرشد وهذا، وفهمت كل اللي قاعد يحصل لك من معتقدات ومشاعر وأفكار ورتبتها وهذبتها.
صحيح، بالضبط. فالتعافي مو لا تعتمدون فيه على الوقت، اعتمدوا فيه على ناس مختصة ترشدك على نقاط القوة عندك ونقاط التحسين اللي لازم تشتغل عليها، على صدماتك، على المواقف الصعبة. ممكن زي ما ذكرنا في بداية الحلقة على شخصيتك، ممكن أنت من شخصية عندك اضطراب، مثلا شخصية إثارية منقذة، أو أنت تعيش دور الضحية، أو عندك برضو مشاكل أو صدمات في الطفولة وأنت بحاجة إلى علاج هذا الصدمات، إلجأ المختصين. هذا شيء جدا حيساعدك يعني أنك تكون في علاقة أفضل. زي ما قلت في كل حلقة، أطلب المساعدة
يا جماعة. الله يسعدك يا رب يا هدى، يعني أختي وحبيبتي. الموضوع طبعا أنا جدا سعيدة يعني بتواجد هدى اليوم، حبيبتي. يعني حكينا اليوم عن موضوع ما تتصورين قديش الناس بحاجة فعلا بحاجة إلى هذا الإرشاد في العلاقات، لأنه العلاقات مؤذية ومتعبة، وتخلي الناس للأسف يعيشون حياة متعبة، رغم أنه كل شيء من جنبه حولهم حلو، فعمله كويس، فحياته قاعد يصل لأهداف، ولكن لما يجي في علاقته يجد أنه تعيس جدا ولا يقدر يتعامل هذا. فإحنا هنا بكل قلبنا وبكل روحنا حبينا أنه نعلمكم أكثر عن موضوع الشخصيات، وموضوع أن ما نقولب أنفسنا في شخصيات، حتى نجد أنفسنا المتفردة الجميلة والرائعة ونضعها في قالب بمفردها، بمفردها إحنا اللي نرسمها، وإذا ارتبطنا أو إذا وجدنا مع أشخاص ذو سمات نرجسية زي اللي ذكرناها كلها من أنانية ولف ودوران وكذب للأسف واستعطاف واستعلاء وإلى آخره، ورأينا كل هذه الريد فلاجز وهذه العلامات الحمراء، يجب علينا إما أن نحذر أو نتخلى أو نتعايش ثم أخيرا نتعافى، لأنها شيء صعب ويجب عليك الاعتراف بذلك. صحيح. شكرا هدى، يعطيك ألف عافية على الجية وعلى الحضور من الدمام والله جاي. شكرا هدى حبيبتي،
شكرا،
يعطيكم ألف عافية. شكرا لمتابعتكم هذه الحلقة، ووصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أراكم بإذن الله في حلقات قادمة، وأحب أن أنوه على حلقة كنبات بلس، سلسلة سؤال وجواب، أبغاكم تشتركون في السلسلة وتعطوني أسئلتكم الرائعة، أنتظر الاستماع إليها في وصف الحلقة، وأكيد أكيد اشتركوا وتابعوا واستمعوا إلى بودكاست هواد في سيزنه الجديد إن شاء الله. كل شيء في وصف الحلقة، إلى سبت قادم وإلى اللقاء.